بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من العراق. تقول: أنا أقتدي بزوجي في الصلاة، وأحيانا يخطئ في الفاتحة أو ما يقرأ بعدها، فهل من حرج؟ وهل أستطيع أنني أنبهه مثلا؟ أختي أم عبد الله من العراق، بارك الله فيك. بالنسبة لي الفتح على الإمام مشروع ولله الحمد والمنة، وما دمت أنك تقتدين به، يعني أنت وإياه في المنزل تصلون جماعة، فإذا أخطأ زوجك إذا أخطأ مثلا في القراءة، أو مثلا نسي آية أو لحن في آية، لا حرج، بارك الله فيك، أن تفتحي عليه إذا كنت متأكدة من حفظك ومن قراءتك، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. بالنسبة لما زاد عن الفاتحة سنة، فإذا مثلا زوجك قرأ الفاتحة واقتصر عليها ولم يقرأ سورة بعدها، ما تفتحين عليه، يعني ما تفتحين عليه تقول سبحان الله مثلا، أو تصفقين مثلا، أو تصفحين بيدك، لا، تتركينه. أما إذا أخطأ نسي آية أو لحن في آية مثلا، أو قفز مثلا يعني من سورة إلى سورة، نعم تنبهينه، بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تقول: أنا متزوجة وليس عندي أولاد، زوجي أعطاني مبلغ من المال على أساس أني أشتري بيت، لكن أهله رفضوا هذا الشيء، ونحن متفقين أن البيت باسمي أنا وهو. وتقول الآن البيت باسمي تقول يعني، ولذلك تسأل عن الحلال والحرام. أختي أم عمر من اليمن، بارك الله فيك. طبعا الذي فهمت من سؤالك، وإن كانت يعني العبارات متداخلة نوعا ما، عموما الذي فهمت من سؤالك بأن زوجك أعطاك مبلغ من المال في حياته، وقال لك اشتري بيت وسجلي باسمك، اعترض أهله، ليس لأهله الحق أبدا أن يعترضوا على تصرف ابنهم في هبته منزلا لزوجته، سواء وهبها منزلا عينا عقارية مثلا، أو قال له خذي هذا المبلغ اشتري به منزل لك، ليس لهم الحق، لأن ما دام أنه في كامل قواه العقلية، وما دام أنه مدرك لما يفعل، وخاصة وأنه يريد أن يعوض زوجته شيء، يعني خاص يعني هي ذكرت بأنها لا تحمل وليس عندها أولاد، أراد أن يعوضها، يشكر ويؤجر على ذلك، وليس لأهل الزوج الحق في أن يعترضوا على هذا، بارك الله في الجميع. أم أحلام من فرنسا، بارك الله فيها، تقول: اشتريت ثلاجة لأمي، وقلت عندما تموت بعد عمر طويل هذه الثلاجة تأخذها أختي، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن من يأخذ هذه الثلاجة بعد موت أمي بعد عمر طويل، هل هذا حلال علي أن أخذ هذه الثلاجة أو حرام؟ أختي أم أحلام، بارك الله فيك، بالنسبة لهبتك الثلاجة لوالدتك هبة صحيحة، وتملكها الوالدة بالقبض، فإذا قبضتها الوالدة أصبحت هذه الثلاجة للوالدة. إذا أنت كنت نويت وقف هذه الثلاجة لله عز وجل تنتفع بها الوالدة ثم تنتقل إلى أختك، فلا يجوز لك الرجوع في الوقف، لأن هذا وقف لله، حبست أصل الثلاجة، قلت هذه للوالدة، وبعد وفاة الوالدة بعد عمر طويل تنتقل إلى أختك مثلا، وأنت نويت الوقف فإن هذا لا يجوز أن تتراجع فيه. أما إذا كان هبة فبالنسبة لهذه الثلاجة لا تستحقينها لا أنت ولا أختك، وإنما تكون تركة، تكون من جملة التركات، فيكون لك نصيب في هذه الثلاجة، إلا أن يتبرع الورثة يقول نعطي الثلاجة لأم أحلام كون هي التي تبرعت بها، يعني يتصدقون بها عليك. أما الآن فلا، ما دام أن الوالدة قد قبضت الثلاجة واستعملت الثلاجة، هذا إذا خرجناها على أنها هبة. إذا تقولي لا أنا قلت هذا الكلام إلى الآن ما سلمت الوالدة الثلاجة، قلت هذه الثلاجة سأشتري ثلاجة للوالدة، وبعد الوالدة بعد عمر طويل إن توفيت انتقلت لأختي وأنت ما اشتريت الآن، أو اشتريت وبقيت عندك الآن في البيت، يجوز لك أن تتراجعي في قضية الوعد، تقول هذه للوالدة ثم لي مثلا بعد الوفاة، فتكون هذه هبة مشروطة، تكون هبة مشروطة، يعني مدة حياة الوالدة تنتفع بها. بارك الله فيك. سوزان يعقوب من سوريا دمشق تقول هل يجوز للأم أن تحرم ابنتها العاقة والتي معاملتها مع أمها سيئة جدا من الميراث؟ سوزان من سوريا بارك الله فيك. بالنسبة للميراث لا يجوز لأحد أن يحرم أحد ورثته من الميراث حتى ولو كان عاقا حتى ولو كان سيئا، وذلك لأن الشارع الحكيم الذي فرض تقسيم التركات ما استثنى أحد من الورثة، ونبينا عليه الصلاة والسلام المبين عن الله عز وجل ما استثنى أحد من الورثة، يعني ما استثني مثلا الولد العاق الولد الفاسق ما استثني، إنما استثني القاتل إذا قتل يعني مورثه مثلا، نعم هذا موجود عندنا هذا مستثنى، ولذلك يحرم القاتل من الميراث. أما كونه عاق كونه فاسق كونه مثلا متساهل شيء من هذا القبيل ما عندنا نص، ولذلك أخت الفاضلة يعني هذه الأم قولي لها بأنها لا تفعل هذا الشيء، لأنه حتى المحاكم ما يعني تأخذ بهذه الوصية أو بهذا الأمر، لكن في الهبات نعم. ما معنى في الهبات؟ يعني الآن هذه المرأة أرادت أن تهب أولادها شيء من أموالها، فيجوز لها أن تحرم الابن العاق والبنت العاقة، هذا في باب الهبة في الحياة، وقد يتأكد عليها ذلك، يتأكد من باب تأديب هذه البنت أو تأديب هذا الولد، فتعطي الأولاد المطيعين البارين الصلح الصالحين، تعطيهم من الهبة، يعني من المال الذي تهبه في الحياة وتقبضهم ذلك، وممكن تحرم العاقة. أما مسائل التركات لا، لأننا بتتبع نصوص القرآن والسنة وبتتبع كلام الصحابة آثار الصحابة ما وجدنا أن هناك استثناء للولد العاق، مع وجود العقوق في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر ما ذكر هذا، فلذلك لا تفعل. وأما في الحياة نعم يجوز لها أن تمنع أن تحرم ابنتها العاقة من الهبة. بارك الله فيك. يزيد من ليبيا يقول كنت نويت ذبح عقيقة ولكن لم تكن قد بلغت الشاة العمر المطلوب، ولما بلغت الشاة العمر قام بذبحها أخي بنية العقيقة عن ابني علما بأني كنت مسافرا ولم أكن أعلم بالموعد. يزيد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للذبيحة هذه عقيقة بحول الله، لأنك أصلا أنت اشتريتها لهذه الغاية ولهذا الغرض، فأنت اشتريت هذه الذبيحة عقيقة لأحد أولادك لكنها لم تبلغ السن المعتبر، ثم إن بقيت تنتظر بلوغها السن المعتبر وسافرت وقام أحد إخوانك بذبحها عقيقة وقسم لحمها أو فعل بها أي شيء، تسأل هل هذه تكون عقيقة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنك عينتها أصلا، عينتها على أنها عقيقة ولله الحمد والمنة. أم أيوب من ليبيا تقول هل تجوز صلاتي خلف ابني الذي عمره 8 سنوات ويحفظ 4 أجزاء؟ أم أيوب من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي خلف ابنك الذي يبلغ 8 سنوات لأنه مميز، والراجح من قول أهل العلم جواز الصلاة خلف المميز، خلف الطفل الذكر المميز، فما دام أنه قد بلغ هذا السن فيجوز. وعندنا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم بقومه وكان يعني في هذا السن أو أقل، قيل 7 سنوات وقيل 6 سنوات، فابنك عمره 8 سنوات ويحفظ 4 أجزاء ويعرف كيف يصلي، يجوز لك أن تقتدي به في الفرض وفي النفل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. عبد المجيد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم الاشتراك في برنامج لإزالة الإعلانات التي تكون فيها مما لا يرضي الله عز وجل، بأن أدفع يعني شهريا قيمة الاشتراك تبلغ تقريبا 24 ريال سعودي إلى آخر ما ذكر. عبد المجيد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، إذا كنت يا أخي الفاضل تحتاج إلى هذا البرنامج أو تحتاج إلى يعني هذا الحساب لكونه يوفر لك المعلومة العلمية والشرعية والثقافية أو المالية أو الإدارية أو شيء يعني أن ترى بأنه يضيف إليك ويختصر لك الوقت والزمن، وليست القضية قضية فقط إلهاء وقضاء وقت وتقطيع زمان، لا، وإنما حاجة. نعم يجوز لك أن تشترك ولو بمثل هذا المبلغ أو يزيد لأجل حجب الإعلانات السيئة التي ذكرت أنت في سؤالك الطويل، إعلانات سيئة وخادشة للحياة ومحرمة، يجوز لك ذلك، وهذا من باب دفع الشر، تدفع الشر عن جوارحك بدفع هذا المبلغ، يجوز ذلك يا عبد المجيد وبارك الله فيك وزادك الله توفيقا. الأخت أم طه من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بأن والدتها كبيرة في العمر وعندها زهايمر، يعني مرات تتذكر ومرات تنسى، تقول هذه الفترة بدأت تترك في الصلاة، ولما نقول لها صلي تقول صليت، ولما نكثر عليها تزعل وتقول أنا ما أكذب وأنا صليت، وحتى الوضوء تقول إلى آخر ما ذكرت. أختي أم طه بارك الله فيك ورضي عنك، رفقا بكبار السن، يعني والدتك الآن أنت تقولين بأنها دخلت في مرحلة الزهايمر و أنتم تضغطون عليها وهي لا تعرف ولا تفهم وتجيبكم على أنها فعلا توضعت وصلت، فرفقا بها بارك الله فيكم ورضي عنكم. فالشخص إذا أصيب بالزهايمر وصل مرحلة من النسيان وعدم التذكر أصبح غير مكلف، لأن مناط التكليف العقل، فكونها تبصر وتتكلم وتسمع لكن العقل غير موجود غير مكلفة. يعني بعض من يصاب بالزهايمر صحة طيبة، يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني سليم في بصره في سمعه في لسانه مثلا في بدنه، لكن عنده نسيان ما يعرف، أحيانا يغيب عن الوعي. فلذلك رفقا بهؤلاء بارك الله فيك ولينوا لها القول، ترفقوا بها، قولوا لها مثلا ما رأيك تصلين معنا مثلا، ممكن هنا تتذكر. فلذلك أنتم ما عليكم شيء، أنتم تشكرون على الحرص هذا، لكن لا تضغطون عليها ولا تكثرون عليها، لأنها الآن في مرحلة يعني مرحلة عدم التكليف، عدم التكليف. بارك الله فيكم وأسأل الله تعالى أن يعافيها. أبو زياد من العراق يقول: مرضت في اليوم الثاني من رمضان الماضي لمدة 10 أيام، شفيت ولله الحمد، أتممت بقية الأيام، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يعني ما ذهب علي من أيام الفطر. أبو زياد من العراق بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأنك أفطرت مدة 10 أيام، يعني صمت اليوم الأول والثاني ثم مرضت واستمر بك المرض 10 أيام ثم أكملت صيام رمضان. أنت الآن بعدما شفاك الله وعافاك يجب عليك أن تقضي هذه الأيام، فذمتك مشغولة بهذه الأيام، عندك الآن في ذمتك 10 أيام، العامة يسمونه دين، يعني دين حق الله عز وجل عليك، تقوم الآن وتقضي قبل أن يأتي رمضان. الآن يتأكد عليك، لأن الواجب يبدأ يضيق، الواجب يبدأ يضيق، تقوم وتقضي فقط، ما عليك إلا القضاء بارك الله فيك إذا كنت قادرا، وهذا الذي يظهر من سؤالك، لأنك أنت بعدما شفيت كملت شهر رمضان، فلذلك أنت صمت بعض رمضان، صمت بعض رمضان، إذن عليك 10 أيام هذه تقوم فتقضيها وليس عليك إلا القضاء. وبالمناسبة لا يشترط التتابع، يعني لو صمت من كل أسبوعين، عفوا من كل أسبوع يومين، هذه المدة القادمة الأشهر القادمة من كل أسبوع يومين ثلاثة، أعتقد بأنك ستنتهي من هذه الأيام. عبد الله محمد من أبو ظبي يقول: رجل ينفق على مستلزمات مسجد ما، فإذا فرضا وضع شيء من الأجهزة مثل لوحة أوقات الصلاة أو فرش المسجد، وبعد فترة أراد تغييره للأفضل منه، طبعا يكون أغلى في الثمن، هل له أن يأخذ الجهاز هذا أو الفرش القديم لنفسه بعد وضع الجديد؟ عبد الله محمد من أبو ظبي بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، ما يضعه الإنسان في المسجد يعتبر وقفا حتى ولو لم ينطق بقول هذا وقف، لأن الوقف يلزم بالقول وبالفعل. الوقف يلزم بالقول وبالفعل، بالقول هذا وقف، بالفعل وضع الشيء في مكان الوقف، فالمسجد وقف لله عز وجل، فكل ما يدخل إلى هذا المسجد مما فيه نفع وفائدة وقف. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتراجع في هذا الوقف ويقول: والله هذا قديم أخذه لي. لا، ما تأخذه لك، فالجديد الذي تضعه من الفرش والسجاد ومثل ما ذكرت لوحة يعني أوقات الصلوات أو بقية الأشياء هذه، إذا الآن استغنى المسجد عنها تنقلها إلى مسجد آخر يستفيد منها مسجد آخر، تقول: والله ما أحد يستفيد منها. تباع على أنها وقف، وقيمة هذه الأشياء تصرف في نفس المسجد، المسجد نفس هذا الذي وقفت فيه يوضع المبلغ فيه. بارك الله فيك. هيام من اليمن تقول: أنا بنت عقد قراني ومن سنة، أهلي ما يسمحوا لي أن أتواصل معه، يعني من عقد عليه، هل يجوز أن أتواصل من دون علمهم؟ هيام من اليمن بارك الله فيك. طبعا أختي الفاضلة، بالنسبة للعقد، إذا عقد الرجل على امرأة أصبحت زوجة له. ولذلك أختي الفاضلة، أنت يمكن تحكمكم بعض العادات والتقاليد اللي يعني قد يكون فيها جانب جيد وجانب غير جيد. الجانب الجيد أنه ما يسمح لك بأن ينفرد بك أو يخلو بك خشية أن يحصل شيء، لأن في الغالب، مع أنه هذا حلال بالمناسبة، لأنك امرأة له. الآن أفترض، لا يعني الفال بعيد، أي زوج الآن عقد على امرأة ثم توفي قبل الدخول ترثه وتعتد عدة وفاة، خلاص زوجه حتى ولو لم يدخل عليها. وأي امرأة عقد عليها زوجها ثم توفيت في العدة في قبل الدخول ورثها، لأن زوجها يرث منها، واضح؟ فلذلك يعني أحيانا أذكر لك قصة في هذا، أن شاب عقد على فتاة وضربوا موعد للزواج، قالوا بعد ما أدري كم شهر أو كذا، فأصبح يخلو بها ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته. سبحان الله العظيم، حملت منه، ثم حصل على هذا الشاب حادث وتوفي قبل الدخول، وتفاجأ أهل البنت بأن بنتهم حامل. من وين حامل؟ هنا حصل الإشكال وحصل الارتباك وحصل اللغط وحصل كذا وكذا. فهذا القصد، ولذلك أنا أؤيد حقيقة يعني من يقول عقدت على ابنتنا خلاص ما تدخل عليها إلا ساعة الزفاف، أنا أتفق معهم، درءا للشر وللمفاسد، واضح؟ ولا أتفق حقيقة مع بعض العادات اللي تقول: والله لا، ممنوع تتواصلين مع من عقد عليك. طيب هذا زوجها، يتتكلم معه، يتكلم معها، ممكن أنهم يتحاورون، يتناقشون، يتفاهمون فيما بينهم على قضايا البيت وعلى قضايا الأثاث وعلى قضايا موعد الزواج، ممكن هو يفيدها ببعض الأشياء، تفيدها ببعض الأشياء. عموما بنتي، لو تواصلتي معه ما في حرج، لأنك أنت ما صنعت شيء محرم، ما دام التواصل بالهاتف ما في شيء يحرم ذلك، لكن لا تسمحي له بأن يخلو بك الخلوة التي يحصل فيها مباشرة. أي نعم، لماذا؟ للأسباب اللي ذكرت لك بارك الله فيك. محمد من سوريا يقول: عمري 28 سنة، أقيم في مصر من أكثر من 10 سنوات محب لهذا البلد، أرغب في الزواج منهم بسبب اندماجي بهم، حان الوقت لتطبيق سنة النبي، لكن أجد ممانعة من الأهل، والسبب هو اختلاف الثقافات والعادات. وذكر قصة طويلة طبعا، لكن خلاصة سؤال الأخ محمد يقول: هل لي حق في طلب ذلك من الأهل وإلزامهم في الحضور إذا مثلا أنا عقدت على امرأة مثلا، وهل يأثم الأهل في عدم الحضور فيما لو إذا فعلا أنا تقدمت إلى هذه المرأة ويعني أعلنت الزفاف؟ محمد من سوريا تعيش في مصر، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يختار لك الزوجة الصالحة التي تسعد بها في الدارين. أخوي الفاضل، مثل هذه القضايا ما تأتي بمثل هذه الطريقة، هذا زواج، والزواج هذا سيترتب عليه أشياء كثيرة وسيأتي أولاد، فكونك تبدأ الزواج بخلاف مع والديك ومع أهلك، أعتقد بأن هذا يعني غير سليم، هذا غير سليم. العاقل هو الذي يعني ينظر دائما إلى مآلات الأمور، إلى عواقب الأمور، إلى نهايات الأمور، فلا تأخذك العاطفة وتتحمس لفكرة الزواج وتنسى بعض الأشياء، تنسى بعض الأشياء. طبعا أولا يا أخي الفاضل، يعني الحمد لله بالنسبة يعني للزواج، الزواج لا يتوقف على بلدك فقط، ولا يتوقف على والله من عائلتك فقط، يعني الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا وجد المرأة الكفؤ، والمرأة إذا وجدت الرجل الكفؤ، من أي بلد ومن أي جنس ومن أي عشيرة، شريعتنا ولله الحمد الإسلامية يعني بيّنت هذا بيانا واضحا، وما جعلت الزواج لابد يكون من نفس المنطقة ولا الدولة ولا البلد، هذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينه، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هل قال لمدينتها؟ هل قال لدولتها؟ هل قال لعرقها وعشيرتها؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأيضا يكون من بلدكم؟ هذا كلام مردود، وهذا الناس كلها تعرف هذا الأمر، ولذلك تشدد الأهل ما له داعي. لكن أهلك يظهر بأنهم يعني عندهم تخوف، يقولون يمكن الثقافة والعادات، مع أن أنا ما أرى أن هناك كبير اختلاف بين يعني عادات البلدين وتقاليد البلدين. فلذلك يا محمد بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن لا تخطو هذه الخطوة إلا وقد أرضيت والديك، وأنت تستطيع أن ترضي والديك وتقنع والديك وتفهمهما حاجتك، خاصة وأنك ذكرت طبعا رسالة محمد طويلة فيها يعني ذكر البنت التي هي في الجامعة وشيء من هذا القبيل. ممكن تقنع والديك وتذهب بهم إلى أهل العروس ويتعرفون على بعض ويشوفون بعض يعني يسألون أيضا. فأنصحك يا أخي الفاضل نصيحة على أن لا تستعجل ولا تخطو هذه الخطوة إلا وقد أخذت الضوء الأخضر كما يقولون، والموافقة الكاملة من والديك. وهناك خطوات، يعني ممكن الآن تقول لهم طيب يعني نضرب موعد، ممكن ترفضون. يعني أحيانا سبحان الله حصلت حالات يعني كان الأهل مصرين على موقف معين، فلما زاروا أهل الفتاة تغيرت الأمور، تغيرت الأمور 180 درجة كما يعبرون. والعكس أيضا، يعني أهل الفتاة أحيانا كانوا يصرون على الرفض، فلما حصلت الزيارة وشافوا أن المسألة ما يعني كل ما رسمه الشيطان في أذهانهم ونسجه ليس له رصيد من الواقع، ولذلك حصل الحمد لله الوفاق. فأنت لا تستعجل، وإنما استرضي والديك بارك الله فيك. أبو آسيا من موريتانيا يقول: أنا أطلب شخص دين وهو أيضا يطالبني بدين، هل أستطيع أن نتقاضى بيننا؟ كان يقول أحدنا للآخر: دينك الذي عليك أو دينك بالذي عليك من الدين، لا طالب ولا مطلوب. محمد أبو آسيا، عفوا، أبو آسيا من موريتانيا بارك الله فيك، يعني تقول بأن أنت تطلب شخص مثلا $1,000 وهو يطلبك $1,000، وبدل ما يحصل سداد للدين بالتقابض كل واحد يقول خلاص، كل واحد أسقط الذي في ذمته على الآخر، يقول خلاص سددت ديني بالذي عليك، وأنت تسدد دينك بالذي علي مثلا. بهذه الطريقة لا حرج في ذلك بارك، ما دام أنه في، ما دام أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق، وأيضا يكون بنفس العملة، ما يكون هناك صرف، ما يكون هناك صرف. بارك الله فيك. مسألة الصرف إذا كان عند السداد، عند السداد نعم يكون، إذا اشترط سابقا على أن يكون السداد بغير العملة نقول لا، هذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان لا، الآن قلت الدين الذي عليك مثلا $1,000 بالدين الذي علي 10,000 جنيه مثلا، مثلا سداد ووافق، وهي بالصرف تكون يعني يعني هكذا الصرف، ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم خميس من سلطنة عمان تقول: عندي ولد يبلغ من العمر 47 سنة، يعمل قادر ومقتدر، لديه تصرفات غريبة، يضع مخلفات الأكل داخل الثلاجة، قشور برتقال في الثلاجة، رافض فكرة الزواج، يصلي ويصوم لكن لا يصلي في المسجد، يعني ما الحل وما هو تفسير هذه التصرفات؟ أختي الفاضلة أم خميس من عمان، يعني بالنسبة لما ذكرتي هذه تحتاج في واقع الأمر إلى، يظهر والله أعلم، إلى طبيب نفسي أكثر من مفتي شرعي. يعني هذه التصرفات في الغالب أن الخبراء فيها أطباء النفس، الطبيب نفسه يكون طبيب مشهور وحاذق وشهد له الناس بإتقانه لهذا الأمر، فممكن أنه يفسر يعني طريقة ابنك هذا وتصرفاته الغريبة، مع أنه رجل مصلي وما شاء الله مبارك، لكن للأسف ما يصلي في المسجد إلا أنه له تصرفات وسلوكيات غريبة جدا، ويرفض فكرة الزواج. ممكن أخت الفاضلة تعرضينه على طبيب نفسي، لكن هذا ما يمنع من الرقية الشرعية بقراءة الفاتحة بالمعوذات، يقرأ عليه باستمرار يعني من الآيات القرآنية، لأن الله عز وجل أنزل القرآن شفاء، قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فتقرأين عليه أنت وهو يقرأ على نفسه مثلا، أو أحد من إخواني يقرأ عليه، طيب هذا بارك الله فيك. لكن الطبيب النفسي خاصة الحالة اللي ذكرتي، أعتقد بأن يعني يكون أدرى في تصنيفه، خاصة علماء النفس أو أطباء النفس لهم تصنيفات لبعض الأنماط الشخصية وبعض التصرفات البشرية، صنفونا وإن شاء الله تجدون يعني تجدون الحل والجواب عنده، مع تأكيد على قضية الرقية. عائشة من أسبانيا تقول: ما حكم علاج العين بالشبة وإكليل الجبل، حيث يتم وضع الشبة وهي حجر الشب ونبات إكليل الجبل في النار، وبعد يتم استنشاق رائحتهما؟ عائشة من أسبانيا بارك الله فيك. أختي الفاضلة، بالنسبة أولا العين حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. الأمر الثاني، العين حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة معروفة، وهي حادثة سهل بن حنيف، لما نزل يغتسل فرآه أحد الصحابة فقال: ولا جلد مخبأ، يعني كان أبيضا جميلا، قال: ولا جلد مخبأ، يعني الفتاة التي ما رأت الشمس، يعني ما تظهر، جلدها أبيض، يعني جسمها أبيض. فلبط الصحابة الجليل وأخرجه الصحابة من الماء، ونادوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: قال: يعمد أحدكم فيقتل أخاه، ما إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. ثم أمره أن يتوضأ، توضأ وضوء كامل، ثم صب النبي عليه الصلاة والسلام على سهل بن حنيف وقام ما به بأس، ما كأن أصابه شيء. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال: جيبوا تدخينات، جيبوا شبة، جيبوا نوع الحجارة الفلانية؟ أبدا. لذلك عندنا أخت الفاضلة الأسباب اللي الإنسان يستعملها، في أسباب طبيعية عادية، وفي أسباب في واقع الأمر ليست يعني طبيعية ولا عادية. الأسباب الطبيعية عندنا الأسباب طبعا الشرعية، قراءة الآيات القرآنية والأوراد النبوية، وأيضا الأشياء التي يستخدمها الإنسان في التداوي. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، عن الكي. بالنسبة لاستخدام بعض الأشياء مثل هذه، هذا سبب غير شرعي وله طبيعي. يعني ما عرف عن الناس والله أن الشبة هذه علاج لهذا الشيء، ما عرف، ولذلك يجب ترك مثل هذه الأشياء. وهذا نوع من مما يستعمله السحرة والدجالين والكهان والعرافين، هذا هو شغلهم، هذا هو من شغلهم ومن عملهم، فتتجنبون هذا، بارك الله فيكم. طيب ما هو العلاج؟ العلاج في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث علمنا، إذا علمت أيها الإنسان الذي أنت مصاب بالعين أو لديك من أصيب بالعين، تعرفون العائن تأخذون من وضوئه ومن داخلة إزاره مثلا، هذا الأمر الأول. إذا ما عرفتم، ما عرف، فإنكم يعني ترقونه بكتاب الله عز وجل، بسورة الفاتحة، بالمعوذات، بالأوراد أيضا التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، إلى آخر الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمود من بريطانيا تقول: أنا مقيمة في بريطانيا وزوجي له علاقة مع امرأة غير مسلمة وللأسف متزوجة وعندها أولاد وهو يعترف بذلك، فطلبت منه أن يتركها أو يطلقني، فقال لي: أنت طالق بالثلاث. الآن يطالبني بحقه الشرعي في الفراش، وما زال مع هذه المرأة من 5 سنوات، وأنا مطلقة منه من أكثر من مرة، يعني ما حكم طلاقي؟ أختي أم محمود من بريطانيا، بارك الله فيك، واضح بأن زوجك ليس لديه العلم الشرعي أو ليس عنده الورع والتقوى لله عز وجل، وواضح بأن لديه عبث، نسأل الله العافية والسلامة. فالطلاق هو حل عقد الزوجية ولا يصلح فيه اللعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. ولذلك لو أن رجل طلق زوجته مازحا طلقت زوجته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 جدهن جد وهزلهن جد، المزاح فيه جد ومنها الطلاق. فلذلك أختي الفاضلة، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تمكنينه من نفسك حتى يأتي لك بفتوى شرعية، تكونين أنت حاضرة عند المفتي، سواء عندكم في المركز الإسلامي الموجود عندكم أو تذهبون وتسافرون إلى بلد فيه المفتي مثلا وتعرضون عليه القضية. أما قضية يطلق تقولين أكثر من مرة يطلق ويقول: لا والله أنا لي حق، هذا عبث، هذه ليست بحياة زوجية يعني يصدق أن يقال بأنها نظيفة، هذا عبث. يجب عليك أن تقفي موقف جاد وأن لا تسمحي له بأن يعبث بهذه الحياة الزوجية. فلذلك أنت على خطر يا أختي الفاضلة، الواجب عليك أن تكوني حازمة وقوية ولا تسمحين له. والحمد لله أنت تستطيعين أن تلجأي إلى المحاكم، تلجأي إلى المراكز الإسلامية، تلجأي إلى الجهات اللي تحميك وتأخذ لك حقك، ولله الحمد والمن. وهو إذا تاب إلى الله عز وجل وترك يعني هذه المرأة التي ذكرتي ولجأ إلى الله، قد يعينه الله عز وجل ويفتح له من الحلول ما يعني تجتمع أسرته وأولاده مع زوجته التي أنت، بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تسمحي له بالاقتراب منك حتى يأتي بفتوى شرعي، والفتوى هذه تكون بحضورك أنت، لا تسمحي له يذهب إلى المفتي لوحده، خاصة أنت شرحتي حالة الرجل وإصراره على البقاء مع هذه المرأة المتزوجة، وواضح بأنه ليس عنده ذاك الخوف من الله ولا عنده شيء من التزام أحكام الإسلام. فلذلك لا تسمحي له بالاقتراب منك، ويجب عليك كما ذكرت أنك تفصلين في هذا الأمر بفتوى شرعية من قاضي شرعي أو من مفتي شرعي، بارك الله فيك. عبد الرحمن من ليبيا يقول: يا شيخ، أنا شاب عمري 19 سنة أريد الزواج، ولي رغبة شديدة تحصينا لنفسي وخوفا من الفتن، مالت نفسي إلى فتاة تصغرني ب5 سنوات، لما لعائلتي من أخلاق حسنة وحشمة وحياء وفطرة سليمة وأنا عازم على خطبتها والعقد عليه، لكن هذه الفتاة ربما لا يكون لها القدرة على الزواج في هذا الوقت لسوء التغذية أو ما شابه، ما نصيحتكم؟ يا عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك ويسر الله أمرك وحفظك وحفظ جميع شباب المسلمين، وحقيقة الإنسان يفرح بمثل سؤال عبد الرحمن في هذا السن، يرغب في أن يحصن نفسه خاصة في زمن يعني انتشار الفتن وكذا، هذه نعمة عظيمة. وللأسف الشديد هناك ظاهرة عند كثير من الشباب وهي تأخير الزواج، وهذا أمر مقلق، هذا أمر في واقع الأمر مقلق. فلذلك بارك الله فيك، أنت أقدم على هذا الأمر واعقد عليها واتركها حتى تقوى على الزواج، ما لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة رضي الله عنها، ثم دخل عليها بعد 3 سنوات لما أصبحت مكتملة وقادرة على الزواج. فلذلك يجوز لك يا أخي الفاضل هذا الأمر، وأيضا تسأل المحاكم عندكم ولديكم في مسألة العقد على الفتاة بمثل هذا السن، هل هو الآن يعمل به عندكم أم لا؟ تنتبه لهذا، بارك الله فيك، وأنا أشجعك على هذا وأدعو الله تعالى لك بالتوفيق والسداد. وإذا ما قدر الله يعني أن يكون هناك يعني استجابة من أهل الفتاة، ابحث عن واحدة في سنك مثلا وبادر إلى الزواج، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أمت الله من سوريا تقول: أنا وزوجي وأولادي ساكنين في بيت أخي الذي هو مسافر، وعندي أيضا أخ عزابي كل يوم يأتي اللي عندي ويدق الباب بصوت خفيف مو مسموع ويفتح ويفوت فورا، وأحيانا ما نشعر إلا أنه في وسط الغرفة. صرت أتضايق وزوجي كمان يتضايق، يعني البيت له حرمة، ما نقدر نقول له شيء علشان ما يزعل. هل الكلام يلي يدور بيني وبين زوجي وأولادي عليه يعتبر غيبة ونميمة؟ أختي أمة الله من سوريا بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للبيوت لها حرمة ولها حشمة، والله عز وجل في كتابه العزيز أمر بالاستئذان من داخل البيوت ومن خارج البيوت، حتى الذين داخل البيوت من الأولاد مثلا والخدم لا يدخلون على الآخرين إلا باستئذان، ولذلك وأيضا الذين من خارج البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولو لم يرد في القرآن والسنة لكفى ما عند الناس من مبادئ وقيم، أنه ما يدخلون على الآخرين إلا باستئذان. حتى الأمم غير المسلمة عندهم من مثل هذه الأخلاق، يرون أنه من العيب أنك تدخل على شخص في غرفته مثلا من دون استئذان. والأولاد وهم أولادك داخل البيت ما يدخلون عليك في غرفة النوم إلا باستئذان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قد رجع من الصلاة معه ابنه، فأراد أن يدخل على غرفته التي فيها زوجته، فأراد ابنه أن يدخل معه فدفع بصدره وقال: إليك. قال: يا أبتي أمي، هذه أمي، قال: أترضى أن تراها عريانة؟ يقول: لا، ترضى أن تراها عريانة؟ لذلك أخت الفاضلة هذا خلق سيء، وقضية أنكم تشتغلون بغيبته هذا ما يجوز. الواجب عليكم أن تنصحونه وأن تعلمونه، وقضية يرضى أو ما يرضى هذا شأنه، لكن زوجك يعني يتكلم معه ويقول: يا فلان بارك الله فيك، نحن الآن نستقبلك وأنت يعني من الأسرة، لكن البيت له حرمة، الغرف لها حرمة، كيف تدخل علينا بمثل هذه الطريقة، نتفاجأ وأنت في وسط الغرفة؟ فلذلك لا بد من أن يقنع بهذا. إن اقتنع الحمد لله، علمته الحمد لله وأخذ بآداب الإسلام وبأخلاق المسلمين. إن لم يرضى لا يرضى، إن لم يرضى لا يرضى، حتى لو كلفكم الانتقال إلى بيت آخر ابتعادا عنه. إذا كان البيت بيتكم هذا مسألة ثانية، لا تسمحوا له أبدا ولا ترضون. يعني لذلك جرأة هذا الإنسان بهذه الطريقة، هذا لا شك بأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام وأخلاق المسلمين. فقضية الآن تنشغلون بوالله فقط الكلام فيه، ماذا تستفيدون؟ ماذا تستفيدون؟ ما تستفيدون شيء، ما عدلتم شيء وما صلحتم شيء. أصلحوا من حاله وقوموا من أخلاقه، هذا هو الواجب. بارك الله فيكم. أبو عائشة من عمان يقول: عندي طفل عمره 5 سنوات أسميته على اسم خاله المتوفى، علما بأن خاله كان مصاب بالتوحد، وقدر الله أن يصاب ابني بالتوحد كذلك. كثر الضغط علي لتغيير اسمه بحجة أنه سيشفى أو يتحسن، وأن المرض قد انتقل إليه من اسم خاله، علما بأني غير مقتنع بذلك. يا أبا عائشة بارك الله فيك، وشفى الله ابنك وعافى وكتب الله أجرك ووالدته. أخي الفاضل لا تفعل، لا تفعل، أنت سميته باسم جميل، وأنت ذكرت عموما الاسم، ذكرت الاسم، اسم جميل وطيب، ولا يجوز التشاؤم بمثل هذه الطريقة. والتشاؤم لا شك بأنه محرم في شريعة الإسلام، وهي عقيدة جاهلية قديمة، كان منذ قديم الزمان، حتى أنهم كانوا يتشاؤمون بالأنبياء، بالأنبياء. والاسم الذي ذكرته اسم جميل، ولو أن كل شخص سمى بمثل هذا الاسم أصيب بمرض ابتلي به شخص مسمى بهذا، لا ما يعني. فلذلك أخي الفاضل دعك من الناس، وأنت الحمد لله واضح بأنك على عقيدة سليمة وغير مقتنع بكلامهم، وابنك قد أصيب، وهذا بقدر الله عز وجل. والله لو كان اسمه على غير هذا الاسم، لا، ما دام أن الله قدر عليه المرض هذا سيصاب. لو سميته محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قدر عليه أن يصاب بهذا المرض، والله لا يصاب به، لأن قدر الله نافذ في الخلق والعباد. فدعك من كلام الناس والتزم ما أنت عليه، وإذا نصحوا قل لهم اتقوا الله أنتم وصححوا عقائدكم، وابتعدوا عن مثل هذا التشاؤم ومثل هذا التطير، وهذه من أمور الجاهلية. قل لهم هذا من أمور الجاهلية، ابني ولله الحمد ولد سليما، لكن قدر الله له مرض، قدر الله أن يمرض بهذا المرض. كون تربطون بينه وبين خاله كون الاسم واحد، هذا غير صحيح، لأن يعني هناك أسماء كثيرة، يعني هناك أشخاص أصيبوا بهذه الأمراض وسمي على أسمائهم وما حصل شيء، ما حصل شيء. ويحصل أيضا أناس لا يسمون على أسماء آخرين يبتلون بأمراض، فقل لهم هذا الكلام. بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول: أسكن في برج عالي مكتظ بالناس، ما الحكم إذا ركبت المصعد وأثناء نزولي إلى الطابق السفلي يقف المصعد فيدخل رجل واحد وأحيانا أكثر من رجل، وأنا وحدي غالبا يقف المصعد أكثر من مرة، أكون مستعجلة أو أنحرج من منعهم من الدخول، ومرات أمنعهم من الدخول فيغضبون، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك و حماك وسترى علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أختي الفاضلة، عندنا قاعدة مهمة في مسألة الخلوة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وفي الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. العلماء قالوا الخلوة المحرمة هذه هي أن يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية عنه في مكان لا يراهما أحد، لا يراهما أحد. إذا جئنا نطبق هذه القاعدة على ما ذكرت، تكون هذه خلوة، هذه خلوة محرمة. ولذلك إذا كان أكثر من شخص، أكثر من شخصين، يعني دخل شخص ثالث، انتفت الخلوة. إذا دخل أكثر يعني من اثنين، أصبحوا 3 أو 4، انتفت الخلوة، انتبهت الخلوة، خاصة وأن يعني المصعد سريع، ما يستغرق يعني إلا ثواني، وأحيانا دقيقة أو دقيقتين. لكن عموما إذا كان هناك رجل وامرأة فقط فهذه خلوة، نص على هذا أهل العلم من المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة. ولذلك أختي الفاضلة تقولين: اسمح لي، اسمح لي تقولين له. وحقيقة ينبغي على الرجل الرجال خاصة يعني المسلم يجب عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام ولا يغضب. لماذا يغضب؟ كيف تسمح لنفسك أن تدخل مع امرأة لوحديكما في 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 المصعد؟ فتقول لو اسمح لي بارك الله فيك المصعد سيأتيك. إذا اقتنع بهذا ورضي واستجاب الحمد لله، ما استجاب أخرجي أنت، ممكن تنزلين مع الدرج أو تنتظرين المصعد مرة أخرى. لكن عموما يجب على الرجال أن يكون لديهم ذوق، يكون لديهم أدب، يكون لديهم يعني مثل هذا النظر الشرعي. يعني كيف أدخل لوحدي مع امرأة في المصعد؟ يعني يكون عند الإنسان حتى لو كنت مستعجل، يعني كم سيستغرق التأخر يعني بانتظار المصعد؟ نصف دقيقة، دقيقة، دقيقتين، ها ممكن تحسبها أنت إذا كنت فعلا تريد أن تخرج إلى عملك مبكرا، تستطيع أن تحسب هذه الأشياء. عموما أخت الفاضلة يعني اجتهدي قدر المستطاع، والله إذا يعني حصل الضرورة ونزولك يمثل تأخير مثلا، أنت مضطرة إلى مثل هذا. عبد الله جمعة من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من ترضع طفلها أمام محارمها كالأبي والأخ مثلا؟ يقول عندنا نساء يتساهلن في هذا. عبد الله جمعة من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن ترضع طفلها أمام أبيها وأخيها وابنها بشرط أن تغطي ثديها، أن تغطي ثديها. وهذا أغلب نسائنا خاصة يعني الجهات، جهاتنا ومجتمعاتنا هذه القريبة يفعلن هذا. فالمرأة إذا يعني بكى طفلها يريد اللبن، يريد الحليب، أرضعته ووضعت الغطاء على صدرها، يجوز ذلك. أما أن ترضع ابنها كاشفة لثديها أمام محارمه فهذا لا يجوز ولا يرضاه المحرم. ما أعتقد أن محرما يرضى أن هذه المرأة تكشف ثديها بمثل هذه الصورة، لأن كشف الثدي يلزم أنه كشف الصدر وقد يظهر جزء كبير من بدنها. فلذلك ما أحد يرضى. على المرأة أن تتقي الله إذا كانت تفعل هذا من دون يعني وضع غطاء على منطقة الصدر والثدي، تتقي الله وتترك هذا الأمر ولا تتساهل. ولا يجوز لا تقول الله هذا هؤلاء محارمي. حتى المحارم في حدود لمسألة الظهور باللباس أيضا، في حدود معينة جاءت في نصوص الكتاب والسنة. معروف من الجزائر يقول أنا متزوج قرابة سنتين ما أنجبت، وذلك بسبب مشاكل صحية. اقترحت على زوجتي أن نلجأ إلى التلقيح الاصطناعي بعد نفاذ كل الحلول التي لجأنا إليها، ما الحكم؟ معروف من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، وأن يثيبك على صبرك، وأن يثيب امرأتك على صبرها. أخي الفاضل، إذا فعلا قرر الأطباء بأن من الصعوبة جدا أن يكون هناك حمل طبيعي، وإنما لابد من اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي، يجوز ذلك. نص على هذا الفقهاء في المجامع الفقهية، ولكن بالشروط والضوابط الشرعية. يعني أن يتولى الكشف على زوجتك امرأة، وأن تكون الجهة مأمونة من خلال محافظتها على ماء الرجل وعلى بويضة المرأة، يكون هناك يعني جهة معروفة بالأمانة ومعروفة بأنها ما تعبث بمثل هذه الأشياء، وأيضا يكون التلقيح من بطبيبة تقوم هي بالكشف على زوجتك. عبير من العراق تقول في خالة مربية بنت أختها تسأل تقول هل يجوز تناديها يمة؟ عبير من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للبنت التي تربت عند خالتها أن تناديها بيمة مثلا أو ماما أو يا أمي، من باب الاحترام، من باب التوقير، وليس يعني أمي من باب الحقيقة. لا يجوز هذا توقير واحترام لكونها تربت عندها، لكن يجب على الخالة أن تفهمها بأن هي خالتها وليست أمها. هذا مهم جدا حتى لا تنشأ وتعتقد بأن هذه أمها، فأما قضية المنادي يجوز لها تقول يعني يا أمي مثلا، هذا من باب الاحترام كما ذكرت. أم إسلام من الأردن تقول: يا شيخ، هل يجوز قراءة سورة البقرة على الماء والاستحمام بها؟ وإذا يجوز هذا الفعل هل يكون بالحمام؟ أختي أم إسلام من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي قرأ في ماء شيء من القرآن سواء البقرة أو غير البقرة يجوز أن يستحم به، ويجوز أيضا أن يستحم به في دورة المياه، يعني يكون في مثلا يغتسل به في حوض الاغتسال، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. شيخة من اليمن تسأل تقول: يعني هناك سائل تجميل للرموش لكن يشكل طبقة عازلة للماء على الرموش، لكن إذا أحد فركه زيادة بالماء ممكن أنه يدخله الماء إلى آخر ما ذكرت، تقول ما الحكم؟ شيخة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء من شروط صحته إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالنسبة للرموش العينين من البشرة، فوضع مادة عازلة للماء على الرموش هذا يكون مخالف لصحة شروط الوضوء، لشروط الصحة، ذكرت أنا بأنه لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تقولين: والله لا، الرموش هذه أو المادة إذا فركت في الماء، يعني عفوا فركت يدي على هذه المنطقة بالماء فإنه يتخلل هذه الرموش، يجوز في مثل هذه الحالة يكون بالدلك. أما تقولين لا ما أعرف أو غير متأكدة، الجواب لا، ما يصلح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. هشام من الجزائر يقول: هل تصل الحسنات لأخي الميت في حال عملت صدقة جارية من أموالي وقرأت القرآن وذكرت الله وصمت في سبيل الله وفي نيتي أن الأجر الذي أخذه أتقاسمه معه؟ هشام بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني أحيانا بعض الناس جزاهم الله خير يعني يحبون الخير لموتاهم ويريدون الثواب لهم لكن يخطئون الطريق. يا هشام، ألا أدلك ما هو خير وهو المشروع؟ الدعاء بارك الله فيك، أكثر من الدعاء لميتك، أنت ذكرت بأن لك أخ قد مات، أكثر له من الدعاء، أفضل ما يقدمه الحي للميت الدعاء، ادعوا لأمواتكم، هذا أفضل شيء. الثاني الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. الثالث الصدقة عنه، تصدق إما صدقة جارية مثل الأوقاف هذه وإما صدقة مقطوعة، تصدق عنه بارك الله فيك. أيضا تنظر في الحقوق التي تركها سواء الحق لله أو الحقوق التي للناس، فإذا كان ترك صيام كان واجبا عليه واستطاع أن يصوم ولم يصم صم عنه، حج عن أخيك واعتمر إذا كان ما حج ولا اعتمر، أو أردت أنت أن تعتمر عن أخيك وتهب ثواب العمرة له وأنت قد اعتمرت سابقا، يجوز ذلك، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. أما أن تقرأ القرآن وتهب الثواب هذا ما ثبت، ولي جواب مفصل ومطول حول هذه المسألة. فلذلك يا هشام بارك الله فيك، أسلك هذه المسالك التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت أمة الله من الأردن تقول: عندي أولادي أو لأولادي عندي نقود، هل يجوز أن أوصي بهن بعد الأجل أو أن أوصي بصرفهن عني وعن والدي بعد يعني الأجل؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، تقولين عندك لأولادك نقود، يعني أنا الذي فهمت من سؤالك يعني هناك لأولادك أموال هي عندك أنت، أنت اللي قبضتيها، تسألين تقولين هل يمكن أنني أوصي بها لوالدي أو أوصي، كيف توصين بأموال ليست لك وليست لأبيك حتى لو كان بعد الوفاة يا أخت الفاضلة؟ سؤالك فيه لخبطة سامحيني، لكن أقول إذا كنت تقولين أولادي وضعوا مال عندي، هذا المال لأولادك أنت أمينة عليه، ما يجوز تتصرفين فيه إلا بإذنهم حتى لو كانوا أطفال وليس لهم الإذن، لأنهم الآن محجور عليهم لصغرهم، فلذلك هذه الأموال تحافظين عليها ولا يجوز أن تتصرف فيها لا لحظ نفسك ولا لحظ غيرك، وإنما هي لأولادك حتى إذا بلغوا الرشد وآنست منهم يعني الفهم وعرفوا كيف يصرفون الأموال دفعت الأموال إليهم، أنت مستأمنة على هذه الأموال، بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يمكن أن أمس المصحف من دون وضوء، لأن معلمتي قالت يسمح لطالب العلم إذا كان كذلك. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، طبعا جماهير أهل العلم على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولكن استثنى بعض العلماء الأطفال في الكتاتيب في المساجد لأنه يشق عليهم الطهارة، وأيضا يشق على المعلم أن يأمرهم بالطهارة وهم يتفلتون، ولذلك رخصوا للأولاد أن يمسوا المصحف إذا ما استطاعوا أن يتوضعوا، مع أنني أؤكد دائما على المعلم أن يربيهم على هذا الأمر والمعلمة كذلك، وأن يجتهدوا في أن يخبروهم بضرورة أن يهتموا في مسألة الطهارة، لكن إذا ما استطاعوا يجوز ذلك. بارك الله فيك. أم راشد من أم القيوين تقول ابني عمره 15 سنة يا شيخ يعاني من التوحد بدرجة شديدة، لكن لما يصعب يضربني وأنا وإخوانه، ومرات أبوه ما يستطيع يسيطر عليه ويبدأ يصبح شخص عنيف، وديناه للطبيب وصف له دواء يجعل هذه غالب الوقت نعسان وخامل، هل يجوز ولا علينا إثم؟ أختي أم راشد من أم القوين شفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجركم، وأسأل الله تعالى أن يثيبكم على صبركم. أختي الفاضلة نعم يجوز أن يعطى من الدواء، حتى يعطى دواء مثلا حتى يهدأ وتستطيعون السيطرة عليه ويترك هذا العنف الذي قد يتسبب بأذية كبيرة لك ولإخوانه ولأخواته، أو قد يتسبب بضرر على نفسه، لا حرج عليكم في ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة فكثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.